وبين يدي الدرس أذكركم بما رأيناه وعلمناه من إخواننا المسلمين في أمريكا وبريطانيا، وما قلناه لهم وأمرناهم به، وما ندعو أمة الإسلام أن تمد يدها إليه. أولا قلت لهم لما هاجرتم دياركم؟ الهجرة في الإسلام لا تحل أبدا إلا إذا وجد المسلم نفسه في أرض، في بلد لا يمكنه أن يعبد الله فيها. فرضت الهجرة وشرعت من أجل أن نعبد الله تعالى وحده. فإذا وجد الرجل نفسه في بلد لا يمكنه أن يعبد الله تعالى فيه وجبت عليه الهجرة، وهي الانتقال من بلد إلى بلد أو من أرض إلى أرض. وقلت لهم أنتم هل كنتم في دياركم تمنعون من عبادة الله؟ يحال بينكم وبين عبادة الله؟ فإن قلتم نعم فأنتم مهاجرون، وإن قلتم لا فلستم بمهاجرين حقا وصدقا، بل مقامكم في هذه الديار بدون هجرة شرعية إقامة باطلة، إذ لا يحل للمؤمن أن يقيم بين ظهراني الكافرين إلا في حال أنه ما تمكن من أن يعبد الله في ذلك البلد فرحل منه إلى بلد الكفر لعلمه أنه يأمن أن يعبد الله فيه. ودليل هذه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة لما اضطهدوا ومنعوا من العبادة أذن لهم في الهجرة إلى الحبشة، وهي كافرة مسيحية، لكنه علم أن ملك البلاد ذو فضل وكمال وأنه سوف يصونهم ويحرصهم ويمكنهم من عبادة الله عز وجل، أصحم الحبشي فهاجروا وأقاموا بالحبش عام وعامين ثم هادوا. فلهذا أصحح لكم مبدأكم، فعليكم أن تقوموا بأربع واجبات فتصبحوا بعدها كالمرابطين في سبيل الله، قد تكون أفضل ممن في مكة أو المدينة. وبيان ذلك: الأولى من هذه الواجبات أن تصححوا عقيدتكم، أن تكون عقيدة أحدكم على منهج عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما مع الزيغ والباطل والخرافة والضلال فلا قيمة لوجودكم في هذه البلاد، لا بد وأن تكون العقيدة كعقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذ لما أخبر عن افتراق هذه الأمة على 73 فرقة وأخبر أنهم كلهم في النار إلا فرقة واحدة، فسئل من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هم الذين يكونون على ما أنا عليه وأصحابي. فلهذا العقيدة الصحيحة هي تحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قال لا إله إلا الله لا يجوز له أن يعترف بإله غير الله قط، ولا يجوز له أن لا يعبد الله الذي اعترف بألوهيته، ولا يجوز له أن يقر عبادة غير الله ويرضى بها. هذا الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فصححوا معتقدكم، وكاتب العلماء واتصلوا بهم وهاجئوا إليهم وهم يوجدون بينكم والحمد لله. ثانيا أن تنهضوا بالواجبات وتؤدوها كما أوجبها الله وبينها رسوله، من الطهارة والصلاة إلى الزكاة إلى الحج والعمرة والجهاد. الواجبات كبر الوالدين وطاعة ولي المؤمنين، هذه الواجبات لا بد منها، فلا تضيعوا واجبا من الواجبات تستطيعون القيام به وتقدرون على النهوض بفعله. وأن تتجنبوا وتبتعدوا عن كل ما حرم الله ورسوله، من الخمر والزنا إلى الربا إلى الكذب إلى السرقة إلى الخيانة إلى الظلم إلى الاعتداء إلى كل ما نهى الله عنه وحرمه في كتابه وعلى لسان رسوله. هذه الثانية من الواجبات. الثالثة أن تكون لكم أخلاق كأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم يتخلق بها المؤمنون، ولها مظاهر الصدق الوفاء الكرم الإحسان كف الظلم عن غير نفسه، وهكذا تلك الأخلاق التي تتميز بها الشخصية الإسلامية في القول والعمل، لأن المشركين والكافرين ينظرون إليكم وأنتم بينهم، فكلما شاهدوا أخلاقا فاضلة سامية رغبوا في الإسلام وسألوا عنه. أما إذا كانت أخلاقكم هابطة كأخلاقهم فلا يحل لكم البقاء، لأنكم ما تفيدونهم ولا تنفعونهم بشيء، فلا بد وأن تكونوا أكمل وأفضل أخلاقا منهم حتى يقال هذا مسلم، فلهذا ما يشرب كذا ولا يقول كذا. رابعا أن تنووا بمقامكم بين الكفار الرباط، أن تنووا أنكم مرابطون في سبيل الله، تركتم دياركم وأهليكم وأموالكم وجئتم لتنشروا دعوة الله وتبلغوها عباده الكافرين بها، وأنتم قد وجدتم هنا، فننوي النية ونجعل أنفسنا من الآن مرابطين في سبيل الله، وذلك بالشروط التي علمتم: التوحيد، العبادة كما هي، فعل الطاعات وترك المنهيات، التخلق بالأخلاق السامية التي كان رسول الله المثل فيها الأعلى. ثم هذه النية لا بد، ما أنتم مقيمون هنا للأكل والشرب والنكاح لجلب المال أو للحصول على القوت، لا لا، تعودون إلى بلاد المسلمين وإن كان ما يكون جوعا أو عطشا، لكن إن أديتم هذه الواجبات الأربع فأنتم خير منا مرابطون. وتعرفون أن الرباط يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: الرباط يوم في سبيل الله خير من عبادة 70 سنة. هذه 4 واجبات، وبقي الخامس، وهو أن تكون لكم مشيخة إسلامية، إمارة تعيشون تحت ظلها، ثلاثة علماء يجتمعون ويعينون أحدهم شيخا لهم، ثم لا تفعل ولا تترك إلا بإذنهم وبيان ما يأمرون أو ينهون، لأن الإسلام يوجب الإمارة حتى على ثلاثة. إذا سافروا يقول لهم رسول بايع علموا أمروا أحدا عليكم، فكيف أمة بالملايين لا رئاسة لها، هذا يقول ما شاء وهذا يفعل ما شاء وهذا يفكر كما يشاء، ما ينبغي هذا، ولن تصبحوا مجاهدين في سبيل الله تنشرون دعوة الله، لا بد من وجود مشيخة إسلامية في كل بلد أنتم فيه. هذا الذي بينت لهم في مجالس عدة، وبقي لنا أن نذكر أن المسلمين يجب عليهم أن يحملوا راية الإسلام إلى تلك البلاد التي فتحها الله عز وجل بتدبيره وهو العليم الحكيم. تفتح المسجد في لندن وفي واشنطن وتؤذن وتعلن عن أنه لا إله إلا الله، فكيف يتم هذا قبل اليوم؟ المسلمون في عصورهم الذهبية يوم كانوا ملتزمين بإبلاغ دعوة الله ونشر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم يرصون سفنهم على شاطئ البلد أو يقفون بجيوشهم ويراسلون أهل تلك البلاد، يخيرونهم بين ثلاث: إما أن تسمح لنا أن ندخل لننشر دعوة الله، إذ الإسلام ما يكون بالإجبار والإكراه، فقط ننشر الدعوة بين الناس وتلتزمون بهذا وقطعا يدفعون ما يعرف بالجزية حتى ينتشر الإسلام، أو تدخلوا في الإسلام، فإن رفضتم الأولى والثانية فلا بد من القتال حتى نخضعكم أيها المقاتلون لتسلم الأمة وتنجح وتبلغها دعوة الله عز وجل. ولكن اليوم ما نرسي سفننا لو كانت لنا سفن، ولا نقف جيوشنا على البلاد أبدا، البلاد مفتوحة من اليابان إلى الأمريكان، هذا الذي تسمعونه والله حق. بل حتى في إسرائيل المؤمنون يعبدون الله كما نعبد في المدينة، في اليهود يصومون يتقون الله يخشونه يحرمون ما حرم الله يؤذنون ويكبرون. هنا أقول يجب على المسلمين أن يقتدوا بخادم الحرمين وحكومته ومملكته، إذ هؤلاء هم الذين بنوا المساجد في الشرق والغرب، وحكومتنا فضلا على المساجد فتحت معهدا لتعليم الإسلام في أمريكا بواسطة جامعة محمد، الإمام محمد. إذن فلو أن رابطة العالم الإسلامي أو ندوة، الندوة العالمية للشباب الإسلامي أو تجمع معه بين حكومات المسلمين، عليهم أن يقولوا لهم: أيها المسلمون، يا من تجب عليهم الزكاة، فإن الزكاة مصارفها ثمانية، والله الذي بينها بنفسه، فقال عز من قائل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل الله، ألا وهو الجهاد لنشر الإسلام وابن السبيل. فعلى كل مؤمن يقولون من الشرق إلى الغرب وجبت عليه زكاة أن يأخذ ثمنها ويضع في أيدي هذه اللجنة. كل من وجبت عليه زكاة 1,000 أو 100 الثمن معروف، ثمنها يضع في هذا الصندوق الذي يجب أن يوجد في كل بلد، وتجمعها الرابطة وإلى الندوة وإلى اللجنة التي تشكل، وهي التي تفعل به ما يلي: أولا تبني المساجد، ثانيا تبني المدارس، ثالثا تسد حاجة من يمد يده لغير الله من أهل الكفر والباطل على نية أنهم رابطون في سبيل الله. يجب أن نطعمهم ونسقيهم ما داموا مرابطين في سبيل الله، مقيمين بين الكفر والكافرين لنشر الإسلام. فلو تم هذا والله تعالى نسأل أن يتم على أيدي الرابطة أو الندوة أو ما عليه المسلمون من تجمعات، وتم هذا ينتشر الإسلام ونكون قد أراحنا الله من الجهاد، ما أتعبنا ولا أشقانا. وهذا تم بتدبير الله عز وجل. فلنذكر على سبيل المثال اليهود عليهم لعائن الله، لما كان همهم أن يحكموا العالم ويسودوا البشرية، ما زالوا إلى الآن يحلمون بعودة مملكة سليمان التي ملكت الشرق والغرب، وكادوا للبشرية وممن كادوا لهم المسلمين. وكيدهم للمسلمين يكفي في بيانه أن استعمر العالم الإسلامي من أندونيسيا إلى موريتانيا وهبط، والله لبكيدهم وهم وغلاة النصارى والمجوس. فمن أسباب كانت ظاهرة عندنا في فتح باب الديار للمسلمين المذهب الشيوعي الذي نشروه أولا بين الصليبيين والمسيحيين تحت شعار لا إله والحياة مادة، والنصارى أوروبا وأمريكا ما كانوا أبدا ملتزمين بالديانة المسيحية، فسق فجر ككثير من المسلمين. ما إن لاحت لهم هذه اللوحة وشاهدوا ألا نار ولا جنة والحياة مادة حتى أكبوا على ذلك، فأصبح 3 أو 4 النصارى لا يؤمنون بالله ولا يبالون بالدين ولا بغيره، ومن ثم انفتح الباب. بل أصبح الصليبيون يرغبون في أن يكون مسلم بينهم ليدخل إخوانهم في الإسلام ولا يبقى على الكفر والعياذ بالله تعالى. هذا ما دار عندنا في تلك الحفلات والاجتماعات، وجزى الله خيرا خادم الحرمين، دعانا لبناء لفتح مسجد في أمريكا وآخر في لندن ومساجد كثيرة، وشاهدنا إخواننا المسلمين من الشرق والغرب العرب والعجم ولهم رغبة في الإسلام والعودة إليه. فلهذا نقول على المسؤولين في العالم الإسلامي أن يمدوا أيديهم، لأن المملكة ما تستطيع أن تفعل كل شيء ولا تقدر عليه، لا بد من تعاون المسلمين في هذه الجاليات التي تعيش بين الكافرين من أجل نشر الإسلام وإبلاغ دعوة الله، وبذلك يسقط واجبنا ونستريح، وإلا واجبنا أن نبلغ دعوة الله عباده في الشرق والغرب. والله تعالى أسأل أن يحقق ذلك. ويا خادم الحرمين بلغنا أنه مريض، فهيا بنا نرفع كفنا إلى ربنا نسأل له الشفاء. اللهم يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين، اشفي عبدك فهدا بشفائك العاجل يا رب العالمين، وانفع به المسلمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، هذه كفنا رفعنا إليك، فاشفه وعجل بشفاء يا رب العالمين، واحفظه واحفظ به دينك يا عبادك المؤمنين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تذكرون أين انتهينا في الدرس؟ في آداب قضاء الحاجة. آداب قضاء الحاجة درسنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول الفصل الثالث في الوضوء، كيف نتوضأ؟ وفيه أربع مواد. المادة الأولى في مشروعية الوضوء وفضله، الموضوع الوضوء مشروع بالكتاب والسنة وله فضل عظيم. أولا مشروعيته، قال الوضوء مشروع بالكتاب أي بالقرآن والسنة أي السنة النبوية. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قولوا لبيك اللهم لبيك، ناداكم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. في آية من كتاب الله تبين الوضوء، وهي من سورة المائدة المدنية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يحفظ الحديث، لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا تقبل صلاة أحدكم نافلة أو فريضة إذا أحدث، ومعنى الحدث كما تقدم خرج منه بول أو غائط أو ضراط أو فساء أو لامس امرأة بشهوة. إذا أحدث أحدكم لا تقبل له صلاة حتى يتوضأ. فهذا الحديث بين فرضية الوضوء ومشروعيته للمؤمنين. إذن عرفنا أن الوضوء واجب فرض، فرضه الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا إخال مؤمنا عالما يصلي صلاة بدون وضوء أبدا. ثانيا فضل الوضوء، الوضوء فضيلة عظيمة وله فضل كبير، والحمد لله ما حرمنا الله منه. قال يشهد لما للوضوء من فضيلة عظيمة قول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا يعني الذنوب ويرفع به الدرجات. قالوا بلى يا رسول الله صلى الله أي أخبر دلنا. قال إسباغ الوضوء على المكاره والخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. عرفنا الآن الرباط وإلا لا؟ ما قلنا للاجئين في أوروبا والصين واليابان وصححوا عقائدهم وعبدوا ربهم وتخلقوا بأخلاق نبيهم، وماذا فعلوا أيضا؟ ونووا أنهم مقيمون للدعوة الإسلامية، فهم بذلك مرابطون، لا للوظيفة ولا الأكل ولا الشرب ولا التجارة، موجودون هناك من أجل نشر دعوة الإسلام، فهؤلاء مرابطون. فالرباط له شأن عظيم، فاسمع الرسول يقول: إسباغ الوضوء على المكاره والخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. رقبهم في هذه العبادة بالرباط الذي هو من أفضلها. مرة ثانية قوله إسباغ الوضوء. ما معنى إسباغ الوضوء؟ يتوضأ ويعمم أعضاء الوضوء بالماء ويسبغها، ما بالموضع يترك آخر، لا بد وأن يغسل الوضوء الأعضاء كاملة على المكاره. متى؟ في الشتاء والبرد، أو الآن في المساخن الحار يصبر ويتوضأ به لأنه يكرهه. على المكاره. والخطى جمع خطوة إلى المساجد، المشي إلى المسجد، أي مسجد تمشي إليه خطاك هذه فضيلة عظيمة. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، نصلي المغرب ونجلس ننتظر العشاء، نصلي العصر وننتظر المغرب، الظهر ننتظر العصر، انتظار الصلاة بعد الصلاة لابد أن يكون صلى فريضة وجلس ينتظر الأخرى. انتظار الصلاة إلى الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. ولهذا قلت غير ما مر، لما أهل المدينة ما يجتمعون في مسجد رسول الله بنسائهم وأطفالهم ورجالهم كل ليلة، يوقفون العمل مع غروب الشمس، أغلق الدكان، أغلق المقهى، أرمي المحن العصا من يديك وتعالوا إلى بيت الله، ويصبح المسجد عبارة عن جامعة لا نظير لها، لا يوجد فيه مكان لغير طلب العلم، فيطلبون العلم وينتظرون الصلاتين. وهذا واجب المؤمنين في الشرق والغرب، وبيناه وقلنا لهم إن النصارى جيرانكم إذا دقت الساعة السادسة مساء ألقوا مفاتيح العمل وآلاته وأدواته وحملوا أطفالهم ونساءهم إلى المراقص والمقاصف والملاهي والملاعب إلى نصف الليل، وأنتم لما لما تغرب الشمس ما تتركون العمل وتحملون نساءكم وأطفالكم إلى بيوت ربكم، تصلون المغرب وتجلسون أمام عالم رباني يعلمكم الكتاب والحكمة حتى يؤذن العشاء فتصلوا العشاء وتعودون إلى بيوتكم وكلكم ذكر لله وشكر، تنسون أوساخ الدنيا وقدراتها. لما؟ وما زلت أقول والله لن يستقيم أمر المسلمين إلا على هذا المنهج المحمدي، إذ الجهل هو الذي وقع بهم هذا الواقع، الخيانة، الكذب، السرقة، الزنا، التلصص، الربا، هذه الجرائم التي خمت بها دنيا العالم سببها والله إنه الجهل، ما عرفوا الله حتى يحبوه أو يكرهوا غيره، الجهل هو الذي يسبب هذا. ومن قال لي ما نقول له ادخل أي بلد في بلاد المسلمين وقل لهم دلوني على أتقى رجل في هذا البلد، والله لن يكون إلا أعلمهم، أقسم بالله لن يكون إلا أعلمهم. وتشاهدون العلماء يسرقون، يزنون، يفجرون، يكذبون، كل من عرف الله وعرف محبه يلتزم بعبادته، والجهل هو سبب كل شر وخبث وفساد، ذي حقيقة كالشمس واضحة. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقف في ذلك ويقول وانتظار الصلاة بعد الصلاة، أين ينتظرها؟ في بيت الله، في المسجد. كيف يجلس؟ يجلس يذكر الله، يجلس في حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من ينوب عنه يتعلم الكتاب والحكمة. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المسلم، العبد الكامل العبودية لله، المسلم الذي أسلم قلبه ووجهه لله، المسلم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن، روايتان. فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو الآخر قطر الماء. المؤمن المسلم بحق إذا توضأ وغسل وجهه خرجت كل خطيئة اكتسبها بعينيه من النظر إلى ما لا يحل النظر إليه، تخرج مع غسل العين أو مع آخر قطرة من الماء تقطر. وإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطرة الماء. إذا غسل يديه كما تعلمون خرجت الخطايا من يديه مع آخر قطرة من الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، حتى يخرج نقيا طاهرا من الذنوب. هذا يدل على وجوب الوضوء ومشروعيته ولا لا؟ اي نعم. المادة الثانية في فرائض الوضوء وسننه ومكروهاته. للوضوء فرائض، والفرض إذا سقط بطل العمل، والسنة إذا سقطت بطل الأجر وبقي العبادة سليمة. ومكروهاته التي تكره في الوضوء، إذا فعل المكروه الإنسان يفوته أجر أيضا. فما هي فرائضه التي يجب أن نحفظها؟ قال إنها كم فرضا؟ إنها سبعة فروض. هيا معها ما ننسى. أولا النية، عندما تجلس إلى الماء تتوضأ لابد وأن تنوي أنك تطيع الله عز وجل فيما أمرك به من الوضوء للصلاة أو للطواف أو لقراءة القرآن، لا بد من نية. والنية فرق بين من يغسل وجهه ويديه للراحة أو لإزالة الأذى والقذى أو من أجل أن يطيع الله عز وجل. والنية محلها القلب ولا تحتاج فيها إلى اللسان، تقول نويت. لا أبدا، بقلبك عازم على أن تتوضأ لأن الله أمرك بالوضوء وفرضه عليك، فها أنت تفعله لتصلي أو تطوف أو تمس المصحف. النية، قال في بيان النية، وهي عزم القلب على فعل الوضوء امتثالا لأمر الله تعالى، امتثالا لأمر الله تعالى. لا بد من النية التي عزم القلب على فعل الوضوء امتثال لأمر الله تعالى، لقوله إنما الأعمال بالنيات، لقول رسوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث محفوظ عند النساء والرجال، إنما الأعمال بالنيات. قاعدة عظيمة، لا حج ولا عمرة ولا رباط ولا جهاد ولا إلا بالنية. إنما الأعمال متوقفة على النية، إن صحت النية صح العمل، وإن بطلت النية بطل العمل. فلا بد من النية التي قصدك الفعل طاعة لربك عز وجل، أو قصدك القول إذا أردت أن تقول طاعة لله عز وجل، أو قصدك الإطعام للفقير المسكين لأن الله أمر بذلك. لا بد من القصد وإرادة الفعل طاعة لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. الفرض الثاني غسل الوجه. غسل الوجه من أعلى الوجه، أعلى الوجه ينتهي ماذا؟ من منبت الشعر المعتاد إلى الذقن، منتهى الذقن، هذا الطول، ومن وتد الأذن والعرض من وتد الأذن هذه إلى هذه. الوجه الذي نواجه الناس به له طول وله عرض. طوله يبدأ من منبت الشعر في الجبهة إلى منتهى الذقن، والعرض من وتد الأذن هذا الوتد إلى هذا الوتد، من الأذن إلى الأذن. لا بد لو يبقى مقدار أنملة ما مسها الماء الوضوء باطل والصلاة باطلة. غسل الوجه من أعلى الجبهة إلى منتهى الذقن ومن وتد الأذن إلى وتد الأذن، وذلك لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، والرسول بين لنا كيف نغسل وجوهنا في الوضوء من أعلى الرأس إلى منتهى الذقن، من أعلى الجبهة من منبت الشعر إلى الذقن، والعرض من الوتد الأذن إلى وتد الأذن الأخرى. ثالثا غسل اليدين إلى المرفقين، والمرفق هذا الذي ترتفق به وتجلس عليه، هذا المرفق تغسل يدك من رؤوس أصابعك إلى المرفق، إلى المرفقين، لقوله تعالى وأيديكم، أي واغسلوا أيديكم إلى المرافق، جمع مرفق، عرفناه وإلا لا. رابعا مسح الرأس من الجبهة إلى القفاء، الجبهة هذه التي نجابه بها إلى القفاء، هذا الوراء أقول هكذا بيديه إلى قفاء ويرد يديه. مسح الرأس من الجبهة إلى القفاء لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وهنا إذا كان الإنسان في جهاد أو في سفر أو في مطر وكان قد عصب رأسه وحزمه يجوز له أن يزحزح بعض الغطاء ويمسح على الباقي يجزئه، كالمرأة كذلك للضرورة، لأن كلمة برؤوسكم الباء قد تكون للتبعيض وللإلصاق، والرسول أذن في زحزح عمامته ويمس على أول رأسه إذا كان في حرب أو في مطر أو ما إلى ذلك. خامسا غسل الرجلين إلى الكعبين، والكعب هذا العظم الناشم، غسل الرجلين إلى الكعبين، وذلك لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. لماذا ما قال وأرجلكم إلى الكعبين؟ الأرجل ما تمسح إلا في حال واحدة، إذا لبس شرابا أو خفا من الخفاف أو ما إلى ذلك وتغطت رجله وكان في سفره أو في ماضي أو في حالة من حالات يمسح على الخف فقط. لكن القراءة السبعية وأرجلكم، أي واغسلوا أرجلكم معقوف على وجوهكم وأيديكم، أما قال تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، لكن أخر رجلين لأن الرأس قبلها يمسح، وفي قراءة شاذة وأرجلكم بالكسر وعمل بها الروافض يمسحون أرجلهم ولا يغسلونها، عرفتم؟ ومنذ 30 سنة تقريبا أحدهم أمامي فقال لما أنتم تغسلون أرجلكم والله يقول وأرجلكم امسحوا بأرجلكم، قلت له الرسول هو المبين صلى الله عليه وسلم، جلس 10 سنوات في المدينة يتوضأ ما مسح على خفه قط في المدينة ويغسل رجليه، أبعد هذا نشك أو نرتاب؟ 10 سنين وهو يغسل في رجليه، وحد من إبقاء نقطة في الكعبين تأكلها النار، يبقى قراءة وأرجلكم هي التي عليها الجمهور وبها العمل، ويبقى بأرجلكم نعمل بها إذا كان على الرجل خف أو شراب أو ما إلى ذلك يسطوها من البرد أو الحر. فنعم، فجمعنا بين القراءتين وعملنا بما يرضي ربنا رب العالمين. سادسا، الترتيب بين الأعضاء المغسولة بأن يغسل الوجه أولا ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل الرجلين. هذا الترتيب أيضا فرض، لا يصح منك أن تغسل رجليك أولا ثم تغسل يديك ثم تمسح رأسك وتغسل وجهك، أو تمسح رأسك ثم تغسل يديك. هذا الترتيب جاءت به الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا الترتيب من رتبه؟ أليس الله؟ فكيف يصح مخالفته؟ أو ننسب إلى الله الجهل أو عدم العلم؟ علم الله تعالى أن هذا أنفع لنا وأحسن بنا فقال افعلوا كذا وكذا، فيجب أن نفعل ذلك ولا نخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقول في الترتيب واجب أفضل من القول أنه سنة. عرفت لو أن أخشاه صنق ما نبالي، أنا نمسح راسي أولا، ماذا تقولون في إيمانه؟ ينكر ما أثبت الله، يكفر. لكن في حال النسيان أو الجهل يعفى عنه. قال: الترتيب بين الأعضاء المغسولة بأن يغسل الوجه أولا ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل الرجلين لورودها مرتبة في أمر الله، هكذا الوجه أولا ثم اليدان ثم الرأس ثم الرجلان. سابعا وأخيرا، الموالاة. الموالاة وهي عمل الوضوء في وقت واحد بلا فاصل من الزمن. تبدأ تتوضأ، غسلت وجهك، ما تقول خلينا نتغدى أولا وبعد نكمل يدي ورجلي، تغسل وجهك ورجله وتمسح راسك ثم تقول بعد ما نصل إلى كذا نغسل رجلي، ما يجوز. لا بد من فعل ذلك في وقت واحد ما دمت قادرا على ذلك، فإن كان هناك عجز يعفى عنه. قال: إذ قطع العبادة بعد الشروع فيها منهي عنه، لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. هل يجوز أن تصوم إلى الظهر ثم تفطر تضحك وتلعب؟ نافل أو فريضة ما يجوز. تدخل في الصلاة صلاة ركعة وبعد تسلم وتقول عندي شغل ونرجع، يجوز هذا؟ ما يجوز أبدا. ولا تبطلوا أعمالكم. إذن فمن هنا ما يجوز أبدا أن ماذا نفعل؟ ألا نوالي بين الأعضاء، والموالاة تفعل الأول ويليه الثاني ويليه الثالث ويليه الرابع. هذه الموالاة فريضة، أحسن ما نقول فيها فريضة. اللهم إلا في حال إذا كان الفصل يسير قليل لحظات دقيقة يعفى عنه. إذا كان الفصل ما هو طويل، مثلا غسل وجهه ويديه وانتقل إلى مكان آخر يغسل فيه رجليه فلا حرج، المكان قريب. مثلا انكفأ الماء الذي كان بين يديه أو انقطع المكان الماء ليسيل ينتقل إلى مكان آخر ليكمل الوضوء، نعم للضرورة. قال: غير أن الفصل اليسير يعفى عنه. وكذا ما كان لعذر كماذا؟ كان فادي الماء أو انقطاعه كما بينا، نفد من الإناء وانقطع من العين، أو إراقته، وإن طال الزمن إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان عدم الموالاة للضرورة دعت إلى ذلك فلا حرج. انقطع الماء الذي كان يسيل من الكباس يحتاج إلى أن يأتي بالماء من الشارع أو من كذا حتى يكمل وضوء لا حرج. كان الماء في إناء تدفق الإناء يحتاج إلى أن يأتي بماء آخر يأتي به ولو بعد ربع ساعة ويكمل وضوء ولا حرج، لا بد من هذا. الموالاة أو الفور وهو عمل الوضوء في وقت واحد بلا فاصل من الزمن. إذ قطع العبادة بعد الشروع فيها منهي عنه وإلا لا؟ ما هي آية النهي؟ ولا تبطلوا أعمالكم، ما ننساها. لا يحل لمؤمن يدخل في عبادة ويقطعها، يحرم بالعمرة وبعد لما يصل إلى مكة يقول بطلنا، هذه ما هي واجبة. يجوز هذا؟ ما يجوز أبدا. يدخل في الصلاة يصلي ركعة أو يكبر ويقرأ الفاتحة وبعد يسلم ويخرج لحاجته، يقول هذه نافلة، لا يصح أبدا، لقول الله تعالى من سورة محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تبطلوا أعمالكم. غير أن الفصل اليسير يعفى عنه كما علمتم، وكذا ما كان لعذر كنفاد ماء أو انقطاع الماء أو إراقته وإن طال الزمن فلا حرج، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تنبيه: بعد بعض يعد بعض أهل العلم الدلك من فرائض الوضوء، بعض أهل العلم من الفقهاء يعد الدلك لليدين للرجلين من فرائض الوضوء، بعضهم يقول الماء فقط إذا عم الماء الوضوء وتبلل بكامله يعفى عنه، والصواب أن الدلك أولى لأنه يزيل الغبار، يزيل الوسخ، يزيل كذا، وتتأكد من أنك غسلت عضوك، وجهك أو يدك أو رجلك. تنبيه: يعد بعض أهل العلم الدلك من فرائض الوضوء، وبعضهم يعده من سننه، والحقيقة ما هي؟ أنه من تمام الغسل للوضوء، من تمام الغسل للوضوء، فلا يستقل باسم أو حكم خاص، فلهذا لا نعده، هو واجب تابع لغسل الوجه واليدين ومسح ورجلين.